السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يؤمن فلا ومن يهدي فلا مضل له، واشهد ان الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فهذا اللقاء من الله به علينا ضمن اللقاءات يسرها الله بعد صلاة الجمعة، وليس يخالفها قول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، كما قال لي بعض من جهل دينه، قال: كيف تجتمعون بعد الجمعة؟ والله في كتابه إيش يقول؟ فإذا قضيتم، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. ففهم هذا الذي جهل دينه أن معنى فانتشروا في الأرض أي لا تقعدوا حتى لطلب العلم، عياذا بالله، بل هذا الأمر للإباحة، أي أنكم محبوسون وجوبا لسماع الخطبة، وجوبا، ما يجوز الإنسان أن يغادر الخطبة، بل يقطع أو ينقطع عن حتى طلب الرزق وطلب النزهة ويسمع الخطبة وجوبا، ولا يتعرض لعذاب الله إذا لم يسمع خطبة الجمعة. ولذلك هذا الأخ اللي ذكر لي قبل شوي أحد المصلين أنه من أول خطبة إلى آخرها قاعد يعبث بالجوال، والله لو عرفت وأنا في المنبر لا شددت عليه بالكلام، هدريت والله. النبي قال: من مس الحصى يعني وهو يخطب الإمام فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. كيف يمسك الجوال من أوله إلى آخر؟ هذا مس حصى يلعب به كذا، بس سوى كذا ونزل في الأرض لمسة واحدة، فكيف نمسك الجوال طوال الخطبة يعبث فيه؟ هذا جهل. نسأل الله العافية بأمر الله. فقال: وقد حبستم بالأمر الإلهي، حبستم إلى أن تنتهي الجمعة، فبعدها لكم أن تنتشروا وتبتغوا الرزق ويباح. فحينئذ لا يفهم من هذا الأمر المخالفة لأمر الإله أبدا، لأن هنا قول انتشر فانتشر على الإباحة، كما قال الله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. فإذا كان الرجل محرم فحرام عليه أن يتبع الصيد ويصيد، لكن إذا أحل طاف كان معتمر وسعى و تحلل من حجه فإنه لا بأس به أن يصيد. ليس معناه أنه يؤمر إذا انتهى من الصيد من الحرام أن يأخذ ببندقته ببندقيته ويطارد الصيد، وإذا أنتم فاصطادوا. كذلك ليس معناه إذا انتهى من خطبة الجمعة أن وجوبا عليه أن يشوف له أي شيء ينصرف به من أمور الدنيا يشتغل به. بل كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يستغل هذا اليوم يوم الجمعة في تحديث الناس. ثبت عن أبو هريرة أنه كان يحدث الناس قبيل الصلاة، فبعد الصلاة الباب أولى إيش وأحرى، وذلك لتعليم، لضرورة التعليم. يعني أكثر الناس طوال الأسبوع في شغل وفي تكالب على الدنيا، ما يجلس ساعة بعد الجمعة يتفقه. سبحان الله، خلق ليش؟ خلق للدرهم والدينار وللطعام والتلذذ فيه أو به بألوان وأصناف؟ لا، خلق لشيء واحد، يكون عبدا لله. والعبادة والعبودية ما تحقق إلا بطلب العلم، شيء تام أبيت. فأنت مفتقر للعلم، مفتقر الهداية بالعمل بالعلم. فادعو الله أن يجعلك من طلبة العلم، فإن من مات وهو يطلب العلم قيل لم يكن بينه وبين درجة الأنبياء إلا إيش؟ درجة النبوة، سيما الذي يطلبه للآخرة ويعمل بها. طيب، واخترنا في هذا اللقاء موضوعا مهما تجري فيه محنة في هذا العصر وفي كل عصر، ولم ينجو منه حتى زمن الصحابة، ألا وهي مسألة الولاية. فالصراع فيها بين الحق والباطل قديم، وإنما يريد الشيطان أن يخترقها ويخرمها ويجرئ الناس على ولاة الأمر لنقدهم وإظهار النصح العلني لهم وذكر مثالبهم بالشبه وغير ذلك، لأن تضييع مسألة الولاية وهي الإمارة في الإسلام أخسر طريق للشيطان لذهاب نور التوحيد. لذلك لا تلوم أئمة الدين من تكرارهم هذه المسألة، بل المشايخ الحذاق من الفقهاء الوسطيين الذين اتبعوا الوسط وهم السلف، تكرار مسألة الولاية والرد على من يشغل في مسألة الولاية، لأن الشخص المسلم إذا ما فهم وانطلت عليه الشبه فيها حينئذ ضاع والله أمر دينه ودنياه. فما ترك أحد من أهل الاعتقاد من سلفنا كالإمام أحمد والبربهاري والأجري واللكائي، ما تركوا تصنيفا إلا ذكروا فيه مسألة الولاية. لأي شيء؟ تأسيا بالنبي لأنه كررها على مسامع أصحابه. لو جمعت الأحاديث في الولاية وتنصيب الأمير وطاعته وخروج عليه ومعصيته لوجدت أحاديث كثيرة، فكيف تلوم من يبين أمر الولاية وهي عبادة عظيمة، طاعة ولي الأمر وترك الخروج عليه والصبر على ما يقع منه من تقصير وتفريط في الولاية، أحاديث كثيرة وكثيرة جدا، فكيف تلوم شيخا فاضلا مثل شيخنا بن باز وغيره العثيمين شيخ الفوزان، كيف تلومهم إذا سمعتهم يكررون هذه المسألة وينكرون الخروج على ولاة الأمر ويردون على أهل الباطل في ذلك؟ فلا تلومهم إذا سمعت منهم تكرارا في ذلك ودعاء لولي الأمر بالسداد وإشادة بمجهوده وذكر إيجابياته والدعاء له ليحبه الناس ويطيعوه وتنتظم الأمة في جماعة واحدة بلا فرقة ولا دماء، بل ليقيموا دين رب الأرض والسماء، فهي نعمة عظيمة الإمارة في الإسلام. ولما رأيت مصنفا تعرض له أحد المشايخ وهو فركوس بالشرح القاصر لرسالة فيها نقض للولاية التي أسسها الرسول صلى الله عليه وسلم للشيخ عبد الحميد ابن باديس، ذكر أصول في هذه الرسالة تنقض الولاية. وسميت هذا اللقاء حينئذ نقض التأسيس الذي أسسه من ضلالات الولاية ابن باديس. فلنقرأ هذه الأصول أو بعض هذه الأصول في هذه الرسالة لعل الله سبحانه وتعالى يبصرنا بالحق فنتبعه في أمر الولاية. ونبدأ أولا بمقدمة قبل أن نقرأ هذه الرسالة وما أصله ابن باديس فيها وقصر في نقضه شارحها الدكتور فركوس. طيب، المقدمة هي أن نقول إن نعمة الأمن في الأوطان أعظم نعمة أنعمها علينا أو على أهل الإسلام الرحيم الرحمة الحكيم الخبير العليم السميع البصير. نعمة الأمن في الأوطان أعظم نعمة بعد التوحيد وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم معلما للأمة، أنعمها الله على عباده نعمة الأمن في الأوطان. إذ أن العباد إذا اختل الأمن وهاجموا ولاة الأمر وكان القتال في الشوارع وعجزت الدوريات عن صد الهجوم فاضطرت إلى القتل فصارت تقتل الناس بكميات كثيرة في الشوارع، بل تسلط على البيوت بدباباتها حتى تموت النساء والصبيان في البيوت فيعدم الأبناء الصغار، الأب في ذلك اليوم المشؤوم والتي تدور فيه الأم التي فقدت حليبها وهي معتمدة على حليب الصيدليات وتطوف بين الجيران ولدها يصرخ يصرخ حتى الوفاة، الصيدليات كلها مقفولة من الخوف، الصيدلي ما يقدر يداوم والبقايا مقفولة وكل واحد شاح بحليب ولده يقول هذا اللي باقي لي ما أقدر أعطيك يا أختي ولا قطرة، فيموت الأبناء أمام أمهاتهم بالصريخ. وينهد الجدار والمنزل على بعض أفراد الأسرة فيسمع تسمع الأم أنين زوجها الذي بثرت قدمه أو شج رأسه من سقوط القذيفة على بيته إلى آخره حتى يخمد ويموت، والنساء في العراء فقدت كل شيء ثم اضطروا إلى المخيمات كما ذكر لي بعض إخوان الفضلاء الذي يزور هذه المخيمات المنكوبة المنكوب أهلها بالثورات لما خرجوا على الولاة وسكنوا في المخيمات عيشة تبكي إذا رأيت أهلها عليها يتقاتلون والله على حفلة مأكلة صارعون كلهم عليها، ومن بردان في طريقه للوفاة من البرد مع ما فيه الأكل الذي يدفئ أصلا في الباطن فكيف يدفئ الظاهر ولا بطانية عنده، كل هذه النكبات سببها اختلال الأم. لا تظنوني نتكلم من جهل الدنيا، بل هؤلاء الآن هل سيقيموا جمعة؟ أجيبوني في المخيمات ليس يوجد بينهم خطيب، هل سيدرسون التوحيد؟ هل سيقيمون صلاة الجماعة والشخص مع ضعف إيمانه ما أدري ليه كذا ينتظر المصير وجعل في قلبه من التسخط على أقدار الله ما ربما كفر في الباطن، لا يريد صلاة عصر ولا ظهر ولا مغرب ولا عشاء، وينظر عياله في الخيمة يبكون يضاعون من الجوع لا يعرف ما المصير. كل هذه النكبات تؤخذ عن تحقيق دين رب الأرض والسماوات ودراسة التوحيد للنجاة، كذلك العمل بعقوبة التوحيد من الاجتماع على الصلوات وإقامة صلاة العيد والحج ورمضان وغير ذلك. ولا تستبعد أنه من التسخط كما أرسل بعضهم مثل هؤلاء إلى العلماء خطابا محزنا قال هل يصح صومنا لأننا لا نجد ما نفطر عليه. الله أكبر، لا إله إلا الله، ما نجد حتى تمرة نفطر عليها في تلك الخيام البالية. كل ذلك سببه اختلال الأمن، فبالأمن يقام التوحيد وبالأمن تقام العبادات التي هي حق وفرض على العبيد من حقوق التوحيد، وبالأمن تحفظ الأعراض فلا يستأمن في تلك الخيام من فتاة رزقت جمال وأبوها ضعف لا يجد طعام، شوفي عند الجيران يا بنت من يستدرجها ويعمل الفاحشة بها لأجل حفنة من طعام مع ضعف الإيمان واليقين، انتشار فواحش وشرك إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. حينئذ والمسلم يستوعب ذلك ويعرف خطر ما هنالك يجب عليه وجوبا مؤكدا أن يهتم بهذه القضية، قضية الولاية، لأنها السبب الأعظم بعد فضل الله في حفظ الأمن، أن يجتمعوا على أمير ولو مقصر، ولو كان مقصرا كما قال ابن تيمية رحمة الله عليه، يجتمع الناس على أمير يسمعون ويطيعون له فاجر ظالم باغي مبير 60 سنة وهم تحت ولايته، خير لهم من ليلة واحدة لا إمارة فيها، نسأل الله العافية. فحينها يضيع زمام الأمر ويعدل القوي على الضعيف ولا يقام حدود الله، وتستولي اللصوص على بقايا ما ترك الناس في البيوت مما اكتنزوه مما يسعف بقاءهم في الدنيا ويقيم صلبهم للآخرة. وقال ابن تيمية رحمه الله جاء في بعض الكتب الإلهية، هذه إيش؟ نصيحة للذين يرون ولا يزالون الدعوة للنصح العالمي، لم يكتفوا بأن يرونها فيما يقولون اجتهادا بل صاروا يدعون إليها ويخاصمون فيها وينظرون في النصح العلني الذي هو أعظم سبب الخروج على الأرض، ذكر مثالبه في المجالس يسمونها نصح لا إله إلا الله. فيكتب ذاك الشخص من البركوس خطابا لولاة الأمر إنكم مخطئون في باب نظام الجوازات وأكيد وكيت وكيت، ويسمي هذا نصح، هذا إشاعة لمثالب للأمر التي يؤول أمرها الخروج عليه، فلا يقال هذا في المجلس الخاص ولا العام. وأبو بكر لما سمع رجل يذكر ولي الأمر بحق أين فهم الصحابة؟ الله أكبر. عند الترمذي ذكر رجلا بحضرة أبي بكر عيبا على ولي الأمر، عيب محق فيه، حب أنك أنت كلمت أبو بكر الآن صحابي موجود في عصرنا سيتصرف معك في ولاة عصرك مثل ما تصرف مع ذلك الشخص الذي تكلم بحضرة الأمر، سواء معك الصحابي كان في سيارة أو رفيقا في سفر في تجارة، والله واحد الأمر لن يتغير مفاهيم الصحابة في مختلف الأزمان ولو مد عمرهم حتى عاشوا معنا الآن. وحدثوكم مكاني، واحد من الصحابة قام مقامي يذكر لكم علما، فوالله لن يخرج عن ما علمه الرسول، في كل زمان لن يتغير مفهوم الصحابة أبدا في كل زمان ومكان. فرجل ذم السلطان لكن ذمه بحق ونقده بعلم صحيح، فقال كما عند الترمذي أن رجلا في مجلس خاص في غيبة السلطان قال انظر لهذا الأمير يلبس ثياب الفساق، فقال له اسكت، ما قال له ولا يلبس ثياب الفساق، أقره أن يلبس ثياب الفساق، كان لو أكذب قال كذبك هذا لا يسمى ثياب الفساق، لكن أقره، لكن أسكته لأي شيء؟ الفتنة. قال اسكت، هذه عبادة، السكوت عن مذالب السلطان والإعلان بها عبادة، مثل عبادة ترك الزنا عند قيام القضاء. هذا أبو بكر تعبد الله الآن عندما سكته لأجل إخماد الفتن وإسكان الدماء وترك تهيج الدهماء بفتنة إثارتهم على السلطان بما ذكر مثالبه. فقال له أبو بكر اسكت، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. والله رأينا نماذج من الإخوان المسلمين الذين كانوا في كل مجلس يذيعون مثالب للأمر، كيف أهين؟ بعضهم سجن، بعضهم في مرض لا تؤثر يؤثر فيه البنج، ساكن فراشه من مرض إلى مرض، مهان حتى أهله ربما يتمنون موته من شدة الذل الذي يعيش فيه. هؤلاء الذين يهينون سلطان الله في الأرض ويهونون من قيمته عند الناس بذكر مثالبه وين وقع فيها؟ فبكر استدل بأن الذي يذكر مثالب السلطان ولو محقا في أن هذه مثلبة له أنه قد أهانه هون منه، فيستحق الإهانة من الله لأنه ظل الله في الأرض تقام به الحدود، فلو هونت منه سلط عليك الواحد المعبود إهانات، أفشلك في تجارتك صرت تعتاز الناس، أفشلك في صحتك، أو سلط عليك الأمن فقبضوا عليك فأهنت، أيما إهانة أيما إهانة، لا إله إلا الله. فإذا طاعة ولي الأمر ديانة، والسكوت عن مثالبه إلا في مجلسه توقيرا ونصحا لله أمانة اتمنى الله عليه، كما مارسها أبو بكر رضي الله عنه لما جاء إنسان في مجلس خاص يغتاب ولم يقل كما يقول جهلة من ربما اتبع السلف في مسألة الولاء العامة، يأتي يقول يا أخي ليش سكتني وتشدد علي، أنا ما رحت منبر تكلمت على الأمر، أنا بيني وبينك أتنفس يعني في مجلس خاص بالسيارة، راح يسووا الآن كذا وكذا ودحين محمد بن سلمان كذا كذا في السيارة قاعد تتكلم، لا حتى لو في السيارة ليس لك أي حق تذكر مثلبة السلطان لو اعتقدت أنها مثلبة ولو ثبتت أنها مثلبة، فكيف وكثير يجري على ألسن هؤلاء من البهتان ما الله به عليه، ويظلم لي أمره ولا يشعر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أبو بصير وقال يا رسول الله فلت من القوم وجيتك من مكة مسلم، قال هذا أول العهد، قال كفار، قال فسكت النبي أي خذوه رجعوه مكة، يا قوم كيف تتركوني القوم سيقتلونني ويعذبوني، النبي ساكت تحمل، احتمل النبي مفسدته في أي مقام، مصلحة الكبرى فتح مكة الذي ذابت معها هذا المفسد أن يأخذ واحد صحابي يقتله مثلا، واضح هذه الأمور ما يعرفوها الجهلة، ما يعرفون الجهلة، شيل الرسول الآن حط ولي أمر بداله وفعل كذا وش بيقول الناس عنه؟ ناصر الكفار ضد المسلمين إلى آخره، ما عندهم ثقة ولا يعرف الضغوطات العالمية اللي تحصل ولا يعرف شيء، بس يرمي بالكلام كذا ويظلم ولي الأمر وهو قاعد يشتغل لأمنه وما يدري. ويستشير علماء ويستشير. المقصود فعلى المسلم أن يحفظ لسانه من الكلام والطعن في ولي الأمر، ويترك ما يسمى بالديمقراطية كما سيأتي في رسائل بن باديس هذه وأصوله وضلالاته في هذا الباب، وأن الحكم للأمة هي اللي تحكم، والأمة من حقها تستدعي والأمر تناقش وتسجنه. يعني استغفر الله العظيم. إيه هذه يحبون الأخوان المسلمين هذه الرسائل، هذه يحبونها. نسأل الله العافية. فإذن لابد أن نستشعر فضل الله علينا بالولاية اجتماع الأمة، وأنه ذهبت هذه الولاية رجعنا إلى الجاهلية العمياء. أي والله. وأن النبي ذكرها مع التوحيد سبحان الله في مواعظه، في مواعظه. اسمع هذه المواعظة الآن لأهمية الولاية، فيما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث العرباض رضي الله تعالى عنه، قال العرباض: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. لا إله إلا الله. أعلى تقوى الله التوحيد، ثم إقامة حقوقه من قيام بالفرائض في وقتها، بر الوالدين، أداء الزكاة، الحج، صوم رمضان، صلة الرحم إلى آخر حقوق التوحيد. ثم أردف أعظم وصية وهي التقوى، وهي من التقوى لكن باب عطف الخاص على العام لأهميته. ها قال: أوصيكم تقوى الله وإيش؟ إيه والسمع والطاعة. ليش؟ ليش يختار من أفراد التقوى السمع والطاعة للأمر؟ حتى ما قال بر الوالدين. فالخلل بالحق العام اللي هو لولي الأمر وطاعة والسمع أعظم من الخلل بإيش؟ بالحق الخاص للوالدين، ولا من جهة الضرر العام للمسلمين. رجل عق أباه في بيت واحد، أبوه يتضجر منه بيت هذا واحد، لكن خرج فرد يعق ولي أمره وينشر في تويتر وينشر حتى أضرم الفتنة على ولي الأمر فرضا، وصار القتل والنهب والسلب. أيهما أعظم ضرر متعدي؟ ثاني ولا أول؟ ثاني. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. لفتة فيها نكتة، أي ما غمض من العلم وافتقر الناس إلى فهمه وإجلائه ووضوحه. وهي: تذكرون الإخوان المسلمون قصاصهم، إذا أبكوا الناس بالقصص والحكايات المحزنات، يعني قصة شارب خمر تاب، زاني له علاقات بالنساء وتاب إلى آخره، وأبكوا الناس في المحاضرة، التكتيل هذا الذي يصنعونه للناس ليصبحوا بهذه الكثرة يحضرون لهم ويسمعون منهم وتمتلئ حتى ملاعب كرة كما شاهدت في أزمانهم من هذا البلاء الأسود، يعظون الناس ويبكونهم ثم يكتلونهم لأي شيء؟ الخروج على الولاية. شوف النبي بالعكس سبحان الله، لما بكى الناس، نعم أبكى الناس اللهم صل عليه ورق قلوبهم، دعاهم ليش؟ طاعة ولي الأمر. شوف الفرق بين دعوة القصاص ودعوة النبي، فرق. قال ابن عمر: لم تكن القصص في زمن النبي، ولا نذكر على عمر ولا عثمان كما عند ابن حبان، كانت القصص في زمن الفتنة، نستعمل القصص في جلب الناس إليهم ويكونون مجالسهم ومساجدهم مذهبة مسجد الضرار، يضرون العلماء. أي والله، حتى الناس يتعلقوا بهم ويتركوا حتى العلماء، كما ذكر أحد الوعاظ ابن مسفر أظن اسمه، قال: اتصلت فيه امرأة تستفتيني. قالت تستفتيني عند من باز؟ قال أنت عندي خير من باز. هذا لا في الأخير يصلون إليه، إن يصيرون الناس يثقون فيهم أكثر من العلماء عياذا بالله. فالنبي هنا قال والسمع والطاعة، لأنه لا إسلام كما قال ابن عمر بن الخطاب إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بولي أمر، ولا ولي أمر إلا بسمع وطاعة، لا أمان لهم إلا بولي أمر بعد الله وفضل الله. وفيما رواه مسلم في صحيحه، بل الترمذي في جامعه من حديث أبي قتادة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس، أيها الناس أطيعوا ربكم، اتقوا ربكم، وصلوا فرضكم، وأدوا زكاة مالكم، وصوموا شهركم رمضان، وأطيعوا ذا الأمر منكم تدخلوا جنة ربكم. على عكس الإخوان ماذا يسوون؟ عصوا ولي الأمر وجاهدوا واخرجوا عليه، الشهادة الشهادة في سبيل الله. محمد حسان كان يقول لهم أيتها الأرواح في مصر، في دولة مصر، محمد حسان الواعظ، أيتها الأرواح الطيبة الزكية أخرجي نعم في سبيل الله وقاتلي أو نحو ذلك. طيب، إذن شتان بين دعوة النبي والصحابة في الولاية ودعوة من أضل فيها عن علم واتباع هوى. فحينئذ سنقرأ هذه الأصول التي باينت المنقول عن الرسول والصحابة في باب الولاية، شيء من المسائل التي حصل في هذه الرسالة البائسة والتي يفرح بها الخوارج وأهل الضلال كالإخوان المسلمين والسرورية، يفرحون بهذه الرسالة وينشرونها، ويحق أن تطوى ولا تروى، لأن فيها من الضلال وإقامة الفتن النائمة ما الله به عليم، ما الله به عليم، وهو الحكيم سبحانه وتعالى الحليم الخبير الرحمن الرحيم. اقرأ. قال في رسالته الأصل أحد الأصول.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين.
آمين.
قال ابن باديس في الأصل الأول لا حق لأحد في ولاية أمر من أمور الأمة إلا بتولية الأمة، فالأمة هي صاحبة الحق والسلطة في الولاية والعزل، فلا يتولى أحد أمرها إلا برضاها، فلا يورث شيء من الولايات ولا يستحق الاعتبار الشخصي.
نعم. قال في هذا الأصل لا حق لأحد في ولاية أمر من أمور الأمة إلا بتولية الأمة، فالأمة هي صاحبة الحق والسلطة في الولاية والعزل. أولا، الشأن في عبارات أهل السنة وتقريراتهم وأصولهم وقواعدهم الوضوح، وأن يكون كلامهم مبني على برهان لا الإطلاقات أو المبهمات، فهي من شأن أهل البدع والضلالات الذين يتمسكون بالمتشابه ويتركون المحكم. قال الله تعالى في كتابه فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به، فيردون المتشابه إليه إلى المحكم. فالقول لا حق لأحد في ولاية أمر من أمور الأمة إلا بتولية الأمة، هذه هي الديمقراطية البدعية التي لا علاقة لها بالولاية الشرعية، وأما لو قال هذا القائل أليس الأمة ولت أبو بكر الصديق، الأمة بعد بكر الصديق ولت عمر، الأمة من بعده، قل من تقصد بالأمة؟ هل ما مثل ما يسمى اليوم بالانتخابات؟ نعم، والشعب هو الحاكم إلى آخره، أم تقصد بالأمة بعض الأفراد الذين هم أهل الحل والعقد في الولاية؟ فمن تقصد بالأمة؟ فصاحب السنة ماذا سيقول؟ يقول صاحب السنة لا تولية لولي الأمر إلا بالطرق التي جاءت عن النبي والصحابة، هكذا خلاص، ما يتفلسف ويقول الأمة هي اللي تولي والأمة اللي تعزل ويبهم، حتى إذا ناقشوا شخص قال نعم الأمة ولت أبو بكر واتفقوا على تولية بعده أبو بكر عمر، نقول إيش تقصد بالأمة؟ هذا من اتباع إيش؟ المتشابه. فالفرق بين من يولي ولي الأمر من طريق الانتخابات ومن يوليه من طريق الطرق الشرعية اللي جاءت في تولية ولي الأمر، كما بين السماء والأرض. فالأولى تدعو لاجتماع الأمة وصلاحها في الدنيا والآخرة، إذ أن أهل الحل والعقد اجتمعوا على ولي أمر وبايعوه، لزمت الأمة من بعدهم ممن هو يقيم في قطرهم بيعته، حتى لو ما جاءوا القصر بايعوا، واضح؟ وأهل الحل والعقد لن يصيروا أهل الحل والعقد إلا عندهم علم وخبرة وديانة والمقتضيات التي رشحوا لها في اختيار الولاة من ما تجتمع أكثر من غيرهم، فسيختاروا أصلح شخص يعتقدونه، صحيح؟ بخلاف الانتخابات التي تفتح الباب بوابة الجهل على مصراعيه، فالأمة كلها يعني في القطر ذاك يحطون إيش؟ أوراق إيش؟ انتخاب. فأوراق الانتخاب هل تعطي صحة؟ هل تعطي صوابا؟ يعني الكثرة تعطي أرجحية في الولاية وقوة النظر في الولاية والأمانة والقدرة؟ من يعطيها؟ ثاني صاحب الحل والعقد، فهم يحطون صناديق مثلا اختراع للعمل بالديمقراطية هذا، فصار نسبة المنتخبون لهذا الشخص الذي جلب قلوبهم بإيش؟ بصور حطها في الشوارع يسمونها الفترة هي ما قبل الانتخابات، الحملة الانتخابية، صور حاط يده على يتيم فقير وهو يضحك أو يبوس يتيم، نعم، أو يجي في عشاء ويجلس على الأرض، ما يجلس هذا يرتب ويرجي التواضع كما ذكر لي البعض، فجاء الذي في الحملة الانتخابية وعد له كرسي وكذا جالس على الأرض، الأرض بساط الله، إيه المهم يجلب القلوب إيش إلى انتخابه بظهر التواضع بظهر المساعدة إلى آخره إلى آخره، ويسافعل وافعل وافعل، تبدأ قلنا الثراء أمة لقوة الدعاية والفلوس اللي عنده، يعني الأغنى دائما يصير هو المنتخب، ليش؟ لأنه عنده قوة دعائية، فيجيش عاد السينما ويجيش هذا والفلوس اللي يفرقها في يعني حول المنطقة وفي الولايات، ما تلقى للصناديق في الاقتراع أكثر، ليش اخترت هذا؟ يقول والله ارتحت وكذا شكله يضحك. طب هل عنده خبرة أهل الحل والعقد اللي في الإسلام ما ينظر لهذه الأشياء كلها، ينظرون القدرة حتى لو كان أفقر الناس، ينظرون القوة العقلية عنده وضبط النفس والحل وإلى آخره اعتبارات، فيضعون إيش الترشيح بالإجماع باتفاق أهل العقد عليه. طيب، فحينئذ الذي يتولى المنصب ويحكم هو الأمير للأمة، والأمير يجعل بترشيح أهل الحل والعقد في البلاد من قضاة من وزراء أهل حكمة وتمرس في إدارة الدولة فيختار أو يرشح فلان للولاية، وليست أيضا محصورة في هذا، ليست محصورة في هذا، بل تكون إما بولاية العهد كما تفعل حكومتنا، يكون الملك ثم يقول يتولى العهد بعد فلان، خلاص فعل ذلك من؟ أبو بكر قال يتولى بعدي عمر، أو تصبح في خمسة يقول هؤلاء أهل الحل والعقد يتشاورون ويشوفون مثل ما فعل من؟ عمر، أو يبتلى فيتولى عليهم ولو بقوة السيف من غير اختيارهم، لكن صار له قوة السيف، وإن كان عبد حبشي نقل الإجماع على ذلك القلوجي وابن حجر، وذكر ذلك الإمام أحمد أن من تسلط وغلب بقوة السيف ولو حتى بالانتخابات، المهم صار له الرئاسة ودلت له الأعناق فيجب بيعته بالسبيش، لكن مو عند الاختيار، هذا عند الاختيار يكون بالطرق اللي جاءت عن الرسول بالشيء والصحابة، الولاية مثل ما تفعل المملكة العربية السعودية تقول بعدي فلان ثم يأتي بعد فلان، لا بأس، أو تجعل في خمس، نعم، وتكون بأهل الحل والعقد. فإذا هذا إجماع، فاللي يقول الأمة ويلبس ويعني حتى السباك والنجار والكساح والراقصة في ملهى ليلي كلهم لهم حق في اختيار مصيرهم مع من يولون ومن يكون تكون له القرعة في كثرة. يا أخي الأمر والله كما قال الشيخ محمد أمان الجامي الله يرحمه، ضرب مثال بديع، فقال الشيخ لو أن شخصا حضر مجلسه 100 فقال وقد وضع أمامه كأسان إحدى من ذهب وآخر من فضة، فقال لكأس الذهب نظر إلى وأشار إلى الكأس الذي هو من ذهب قال هيا إيش هذا الكأس، فتسعين صوت من 100 90 كلهم قالوا على الذهب فضة، يقبل قولهم بالكثرة؟ هل يغير من حقيقة الكأس شيء؟ والعكس بالعكس، واضح؟ فالكثرة لا تعطي حكم، الحكم في حقيقة الرجل يصبح الحكم ولا لا، عنده قدرة ولا لا، نعم، هذا هو الأمر. ولذلك ضرب الله لعله مثل بالإخوان المسلمون وأنهم يعني المهم أنهم يرشحون شخص يرضون عنه ويوافق إيش؟ يوافق حزبهم، فالمهم بطريقة في الانتخابات وغيرها ترشح أحد كبار منظريهم اللي هو يصلح مرسي، قدر يحكم أكثر من سنة؟ الحكم ما يقدر عليه أحد، ما يصلح طلب الحكم، كان يطلع بقرار اليوم الثاني يقول له خلاص أستمعني اشتراجعت أنا سرعت شوي، فوضى البلد صارت، نعم صارت فوضى، ومكن للرافضة واشتروا دينه ب50 مليار أو كذا، مكن لهم التشيع في اسكندرية وغيرها، ما يصلح الحكم، الحكم ما يصلح له أي أحد. فإذا من الخطأ اعتقاد أن الأمة هي التي تحكم، ثم تعرف الأمة بعد، شوف بعد ما حكم يقول لك هي تقرر مصيرها، كيف تضع للحاكم الأمة كلها بصراحة اختراع أو شيء، تضع الخطة اللي يصير عليها، إذا الخطة اللي يصير عليها تكتبها له الأمة، مو هو يجيب عقليات ويسوي البروتوكول ويجمع لك كم واحد معه، الأمة هي اللي تحط إيش البروتوكول السياسي. طبعا العامة اللي بيسمعوا الكلام ده يفرح ولا لا؟ ليش؟ يقول مكان رعان خواطر كنا وراء الكواليس، هذا صار لنا دور نحكم حنا، فهذا الكلام يعرفون العوام اللي يفرح الإخوان ويكتلهم معهم فينشرونه، المفروض هي الأمة اللي تحكم مو اثنين ثلاثة، شوف الجاهل إذا صارت الفوضى، نعم الذي حذر منها الإسلام أن الولاية لرجل يجتمعون عليه. كيف تلخبط الحكم؟ هذا يقول هذا وهذا يقول كذا والأمة تحكم الجاهل ولا إله إلا الله. فقال لا حق لأحد في ولاية أمر من أمور الأمة إلا بتولية الأمة. نعم، فالأمة صاحبة الحق والسلطة حقيقة يعني في الولاية والعشر. وهذا كلام ساقط يناهض ما تركنا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله وإن تأمر عليكم عبد حبشي عليكم بالسمع والطاعة، وما نقل العلماء من الإجماع أنه إذا تولى بقوة السيف أو أنه حصل له أحد الطرق عند الاختيار مثل ولاية العهد، مثل أن تكون في خمسة كما أو ستة أو عشرة يراهم ولي الأمر هم اللي ينتخبون إلى آخره، فتكون بأهل الحل والعقد لا بأفراد الأمة كلها من طريق الانتخابات ونحو ذلك. فلا يتولى أحد أمرها إلا برضاها. شوف التلبيس، لعل لو أنكرنا عليه يقول إلا من ولوا عمر أو من ول نعم من ولى عثمان إلى آخره. إيه أنت قلت الأمة، أبهمت، لابد تبين الحل والعقد وتبين القواعد التي ذكرها السلف في التولية، وليس هذا الكلام الذي لا خطام له ولا زمام ولا يستحق الاعتبار الشخصي. نعم، فلا يورث شيء من الولايات ولا يستحق الاعتبار الشخصي إلا يعني برضا الأمة واختيار الأمة. طيب أكمل الأصل.
وقال أيضا الأصل الرابع حق الأمة في مراقبة أولي الأمر لأنها مصدر سلطتهم وصاحبة النظر في ولايتهم وعزلهم.
شوف الضلال سبحان الله في هذا أيضا في الثاني. شوف الأمة حتى ما قال علماء الأمة، وين كان علماء الأمة؟ كان كلامه ساقط. أنه جعل أفراد الرعية حكم، هذه ديمقراطية. حق الأمة في مراقبة ولي الأمر، يعني يصبح الأمة هي تحاسب إيش ولي الأمر وتسجله ويتفقون مع بعض ويعقدون نقاشات من غير إذن الولي الأمر ويروحون يجتمعون في استراحات أكبر كمية منهم وتصويت وكذا. نستدعي ولي الأمر ينوبنا في مناقشة ولي الأمر فلان، يلا جيبوا الأمر، وإذا أخطأ اسجنوه وراقبوه. إذن هذا عكس وقلب النظام الإلهي، المراقب منه. المراقب منه؟ نعم، المراقب ولي الأمر. إذ يريد بهذه الكلمة لما يقول اللي يراقب ولي الأمر واللي يسأله ولو سلطان عليه وصاحبة النظر في الولاية والعزل الأمة، هذا سلب لحق ولي الأمر. إذ أنها إذا صارت هي تراقبه وتستدعي تقول تعال فين الفلوس هذه والخزينة كم فيها، صار هم ولاة الأمر. هذا قلب النظام لله. إذ ما تظهر قوة السلطان إلا بإيش؟ بالتحقيق والاستدعاء والمراقبة والنظر والعزل. فمن أراد أن يسلبه سيعكس الأمر. نعم، وذلك ولي الأمر المصغر في المنزل من هو؟ الوالد، إلا هو الأب الذكر وهو المسؤول عن رعيته. الطلاق حينئذ بيد من؟ بيده. ميزانية المنزل في التدبير والصرف بيد من؟ بيده. المحاسب لأهل البيت بيد من؟ فلو انقلب النظام هذا فصار الطلاق بيد المرأة، وهي التي تحاسبه وتعاقبه. لحد يكلم أبوكم شفت تسوى؟ يلا واحد يفتح له الباب، الأم تصدر أوامر، تأخر علينا أمس أنا جاي إلا كذا. فحينئذ البيت سيضيع ولا لا؟ إنها سحبت منه بصار يعني، وصار البيت يحكم. صارت هذه المرأة الأنثى الضعيفة في عقلها وفي هي اللي بتحكم. فهذا إذن الأصل الرابع حق الأمة في مراقبة أولي الأمر، هي تراقب الأمة، مصدر السلطة عندها حقيقة وصاحبة النظر، تولي ولا تعزل، تولي ولا تعزل. فإذن هذا لا خطام له ولا زمام. لكن كما حدث في المملكة العربية السعودية من قبل، لما اجتمع أهل الحل والعقد من كبار الأمراء والأسرة المالكة، وجمعوا معهم القضاة وجمعوا معهم العلماء في من دون ولاية، ورأوا وقتها ولي الأمر الملك سعود يبدد ثروات البلاد ويفعل أمور تنكب نكبة البلد، وكانت البلد تسلب سلطانها، فحينئذ أذعنوا لأن يكون الولي ونزع الولاية من الملك سعود إلى الملك فيصل. هذا درسوه لنا في كتب التاريخ، المملكة درسته لنا لأنها تحكم بالشريعة. فلكن من فعل هذا أحسن، ولي العهد ومن ينو وطبقة العليا واللي هي أهل الحل والعقد، ما حطوا قامت الأمة في الشوارع تصيح إيش يقولون هم في أي نعم ارحل 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 ارحل، الشفاعة تجتمع الناس في الشوارع ارحل ارحل إلى آخر، مو بهذا. نعم اجتمع العقد وقدموا دراسات لكبير الأسرة المالكة الفلك الحكم يدور فيها، قال شوف حصل كذا، وتقارير عظيمة في تبديد الأموال بشكل فظيع مما يؤدي لافتقار الدولة وكذا. ثم حصل النزع ليس بما يسمينه بمطلق الأمة. نعم إذن على المسلم أن لا ينشر هذه الرسالة، فحقها أن تطوى ولا تروى للناس لكي لا تفتنهم في دينهم فينزعون البيعة ويخرجون على الأمر بذل هذه الضلالات، ويحصل من وراءها سفك الدماء وحصول انكشاف العورات نعوذ بالله، والافتقار في أمر الدين والدنيا. نعم الأصل السابع.
قال وقال أيضا الأصل السابع حق الأمة في مناقشة أولي الأمر ومحاسبتهم على أعمالهم وحملهم على ما تراه هي لا ما يرونه هم، فالكلمة الأخيرة لها لا لهم. وهذا كله من مقتضى تسديدهم وتقويمهم عندما تقتنع بأنهم على باطل ولم يستطيعوا أن يقنعوها أنهم على حق.
طيب حق الأمة مناقشة ولي الأمر، هل من برهان ودليل على هذا أن الأمة تناقش ولي الأمر مناقشة محاسبة وليس نصح في مجلس خاص؟ نعم كما فعل إبراهيم مع النمرود، كان في مجلس خاص إن الله يحيي ويميت إلى أن أقام عليه الحجة. لا هذا مناقشة معناها ومناقشة ولاية، لأنه قال بعدها ومحاسبتهم على أعمالهم، صاروا هم ولاة الأمر الأمة، وهي ديمقراطية يعني حكم الشعب لها، الشعب هم اللي يحاسبون ولي الأمر، تعال هذا الأموال بددتها، ذكرنا تواريخ الصرف، هو بصحيح هذا الأمة ما تحكم، ليحكم ولي الأمر الذي وثقت فيه الأمة، فإذا خالف فذكر النبي الطريقة في علاج مخالفته، ما هي؟ من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبديها إيش؟ علانية، وليذهب إليه وليخلو به، فإن قبل منه ذاك ولا فقد أدى الذي عليه. ولعل هذا استنبطه من آثار باطلة ما تثبت، إن سلمان الفارسي ناقش عمر وهو على المنبر، فقام عمر أيها الناس عليكم بالسمع والطاعة، فانبر له سلمان وقاطعه، قال بل لا سمع لك ولا طاعة يا عمر، ناقش ولي الأمر وحاسب حتى تجيبني على هذا السؤال. أنا قاعد أحاسبك الآن أنا الأمة، من أين لك هاتين الشملتين؟ ما كنا نشوفها عليك، من وين أخذتها؟ والله ما نسمع نطيع لك حتى تقولنا من وين جبتها. فبنوا على هذا الأثر الباطل إيش؟ محاسبة الأمة. ليش؟ لولي الأمر. هو أثر باطل ما يصح، ولم يثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. نعم، وهل كان يجر أحد يتنفس في حضرة عمر؟ الله أعطاه مرعيبة عظيمة. يقول ابن عباس قعدت سنة أسأله عن معنى آية في القرآن، ما قدرت من هيبته، من هيبة عمر، ما قدرت من هيبة عمر. وفي صحيح البخاري دخل عمر فسمع أصوات بعض النساء مرتفعة في حضرة الرسول، فأول ما ظهر الصوت نحنح عمر، نحنح أو سمعوا صوته سكتوا، قال يا أعداء أنفسهم رسول الله بينكم وأصواتكم مرتفعة لمن جيت أنا شاكتي، هذه هيبة عمر كذا، يقوم لسلمان وسط الناس، من أين هذه عمر؟ إيش بين أفلام الهندية؟ ما يمكن هذا. نعم، وامرأة نذرت في حضرة الرسول، سبحان الله أعطاه الله هيبة عظيمة عمر. إيه يا ابن الخطاب، ما رآك الشيطان في فج لسلك فج غيره. قالت امرأة يا رسول الله، حسنه شيخنا الألباني، نذرت إن نصرك الله وجئت منصور أن أضرب بالدف، أن أضرب إيش؟ بالدف. نعم، ها؟ عند رأسك. فقال لها النبي أوفي بنذرك. بدأت وهي فرحانة تضرب بالدف لأن الله نصر رسوله، تتنفس بهذا الفرح. فهي كذا كذا وأقبل راح صورة عمر، أخذ الدف حطه تحت إستها وكذا تسويه. حط تحت مقعدتها وقعدت عليه كأنه ما سوت شيء. هذا الذي رزق هذه الهيبة، سبحان الله، يقوم لسلمان وسط الناس يحاسب كذا وشيء ما يعرف سلمان، يعني يقول شفناه عليك ما أحسن الظن يا أخي أمير المؤمنين، يقول الله شكله يروى لي ما جبته. هذا أشبه واحد يطالب شخص بدين، قام شاف عليه ثوب جديد قال الله عنده، يلا خليه يجيب لي ديني. طيب يا أخي يمكن استلف وجاب له ثوب، خلاص صار دينك فلوسك كلها يعني، سبحان الله العظيم. المهم هذا الهراء تسمع منهم كله لإسقاط الولاية والله، وادخال الناس في سفك الدماء والفوضى ونحوها، نسأل الله العافية. قال حينئذ الذي يناقش هو ولي الأمر للناس، هو يحاسبهم ويحقق معهم. والولاية هذه آثارها وعكس، يبي ولي الأمة هي تحكم، ومن آثارها مراقبته ومحاسبته واستدعائه بل وسجنه، شسر هم ولاة الأمر الأمة كما تسميها. نعوذ بالله من هذا الهراء. طيب الأصل الثامن اقرأ.
قال وقال أيضا الأصل الثامن على من تولى أمرا من أمور الأمة أن يبين لها الخطة التي يسير عليها ليكون على بصيرة ويكون سائرا في تلك الخطة عن رضا الأمة، إذ ليس له أن يسير بهم على ما يرضيه، وإنما عليه أن يسير بهم فيما يرضيهم.
حول ولا قوة إلا والله، لو ما شفت من كتبها لكنت إخواني صرف. ها؟ أعوذ بالله. ايش يقول؟ على من تولى أمر من أمور الأمة يبين الخطة اللي بيمشي عليها للناس، شوفون يوافقون ولا لا. هو السياسة الذي يضعها الشرعية ولي الأمر مع الاجتهادات ملزم أن يبينها للناس، اجتهاداته لا مبنشأ أن يبينها للناس لأنه ولي أمر. ربما لو أفشى شيء للناس كان فيهم من إيش؟ كان فيهم من لا يفهم ويعتقد أن هذا الأمر كيت وكيت ويؤدي إلى افتراق الأمة. مثل عمر بن الخطاب ولي أمر له السياسة أو قرر سياسة يسويها وهو أن يذيع الرد أن يذاع الرد على من قال أنه ولاية أبو بكر فلتة يذيع في الحج. جاء في السياسة في نفس ذلك شعر بهذه السياسة من؟ عبد الرحمن عوف قال يا أمير المؤمنين لا تذيع الرد العلمي يعني على من قال بأن حكم أبي بكر كان فلتة لا تشكل الحج. فكتم عمر كتم عمر عنهم هذا اللي كان يحدثهم به في الحج قال حدثهم في المدينة. فهذه الفترة عمر بن الخطاب الذي كتم فيها كان مصيب ولا مخطئ؟ بالشكل هو أمير المؤمنين والنبي قال اقتدر من بعد أبو بكر عمر مو بلازم يعني قد يؤدي إفشاء شيء إلى تطلع على أعداء وإلى 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 يقول لازم تورين الخطة تمشي عليها كل الأمة تطلع وتقول وين من خطتي. نعم في معالجة أمر عدوي أن أفعل معهم كيت وكيت وين خطتي. سبحان الله على أن ولاة الأمر سيذكروا للناس كيف تعاملوا مع قراراتهم في شؤونهم اللي يحتاجونه في الأشياء اللي هم فيهم اللي يزولون عفوا من أعمالهم تسكير محلات يوم كذا وما يجي يكتب عنهم إلى ما سكرت الساعة 10 يقول والله ما باغني خطب ما مرر الخطاب ها ليش ما عندك دعاء الله يفتح علي يلا السجن ما سووا كذا ولا ترى ولا تخرج الساعة 10 رمضان تفتح محلك فتح إلى 10:30 وش الأشياء اللي تركتها عليك غرامة وش الأشياء اللي تركتها عليك غرامة في كذا وكذا وكذا هذا اللازم. أما أن يبين لهم الشيء العام مع الأعداء وفي كل شيء اللي يصير عليه هذه بدعة وضلال الكلام هذا ودعوة الخروج على الأمر بمعنى لو ما سوانا يستحق الخروج عليه. إذن هم الحكام خلي الأمة هي الحاكمة هي الديمقراطية العفنة يعني الذي ورث الاضطراب وسفك الدماء في الأمم وهي حكم بما لم ينزل الله ومن لم يحكم ما أنزل الله فلكم الكافرون. ثم قال ليس له أن يسير بهم على ما يرضيه. سبحان الله قال بل من ترضى الأمة. ليش ما قلت رضا الله لا هو ولا هم؟ كان ينبغي أن يصير على رضا الله أولا ثم أن الأمة تطيع في اجتهاداته وما رضي من اجتهادات ما تصادم النصوص فإذا صادمت ينصعونه سرا ومظاهرات. لا هذا كله جاوز وأبهم هذا شو شأنه البدع الإبهام. نسأل الله العافية. إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أرضى الناس بسخط الله كما قالت عائشة يا معاوية يا معاوية كثر عائشة وصني لا تكثري عليهم المؤمنين. من أرضى الناس بسخط الله وكله الله ليش وكله الله للناس. الله أكبر وكله الله للناس. نعم الفصل التاسع. نعم
قال وقال أيضا الأصل التاسع لا تحكم الأمة إلا بالقانون الذي رضيته لنفسها.
والله هذا حكم الطاغوت والله لأن الله قال ومن لم يحكم أنزل الله
عليكم كافر.
كيف القانون الذي ترضاه لنفسها؟ أعوذ بالله
شارب شيء.
بل ما يرضاه الله إن الحكم إلا لله سبحانه وتعالى. نعم اقرأ.
قال وعرفت فيه فائدتها وما الولاة إلا منفذون لإرادتها
يا الله
فهي تطيع القانون لأنه قانونها لا لأن سلطة أخرى لفرد أو جماعة أو لجماعة فرضته عليها كائنا من كان ذلك الفرد
أعوذ بالله
وكائنة من كانت تلك الجماعة فتشعر بأنها حرة في تصرفاتها وأنها تسير نفسها بنفسها، وأنها ليست ملكا لغيرها من الناس، لا الأفراد ولا الجماعة ولا الأمم، ويشعر هذا الشعور كل فرد من أفرادها، إذ هي الحرية والسيادة حق طبيعي وشرعي لها ولكل فرد من أفرادها.
وأظن هذا يلتقي مع كلام القرضاوي، حرية مقدمة على الإسلام. نعوذ بالله. قال لا تحكم الأمة إلا بالقانون الذي رضيته لنفسها وعرفت فيه فائدتها، وما الولاة إلا منفذون. هذا قلب النظام الإلهي في المنارة، يسير ولي الأمر هو اللي ينفذ قرارات الأمة، وإذا ما نفذ لها الحق أن تناقشه وتوقفه وتسجنه. هذا هو حكم، هذا كذا الحكم، هذا إسقاط للولاية الشرعية التي تكون تحت نظام ولي أمر، بل دعوة للجاهلية الأولى التي كان يحكم فيها الأمة. يعني الحين في عهد النبي لما خرج عليهم النبي قبل يخرج من الشرعية والتوحيد، من كان يحكم في مكة؟ هم يحكمون أنفسهم بأنفسهم، ما كان عليهم أمير، صناديد قريش. فجاءت أفجال الإسلام بعد التوحيد بنعمة الإمارة، فلموهم على أمير يسمعون له يطاع وين جار، حتى تحفظ الدماء وتسكر الدهماء، تحفظ الأموال ويحفظ الدين، بأمير واحد يجتمعون عليه ونظام واحد. إلا في معصية الله، وإذا عصى الله ينصحونه سرا بلا تأجيج الفتة بالنصح العالمي الذي يدعو له في الكوس وامثاله. فعلى المسلمين حينئذ أن يتقوا الله فلا ينشر هذه الرسالة التي هي الديمقراطية بعينها، وهي حكم الطاغوت، حكم الشعب للشعب، التي تدعو هذه الرسالة لنزع الولاية من الإمارة وجعلها بيد الشعب، وحينئذ يحكم بغير ما أنزل الله. قال الله تعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك. إذن أين العمل بالحديث الكثيرة التي جاءت في هذا عباد بن الصامت وأخذ النبي العهد عليه؟ ليش؟ قال السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى أثر علينا، على أثر علينا تسمع وتطيع. قال اسمع واطع كما في حديث ابن من؟ نعم عباد بن الصامت، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. نعم. وبين أن ما طاع الأمير وقام فرائض الله دخل الجنة كما تقدم في حديث مسلم، وبين كيف نتعامل مع الأمر المقصر لا نذيع أغلاطه، بل نصبر ونطيعه في غير معصية. فقال كما في صحيح مسلم، من إذا رأيتم من أمرائكم أنهم أتوا شيء من معصية الله فكرهوا الذي يأتون ولا تنزع يد من طاعته. هذا يقول لا، لك الحق أن تنزعهم هم إذا خالفوا أمر الله، القرار بيدك يا أمة. النبي يقول لا تنزع يد من طاعتهم، واسمع وطع، وين جار وظلم وأخذ مالك. هذا يقول لا، للأمة أن تحقق معه وتعزل حينئذ إذا عصى الله. وأي بدعة أعظم من هذه التي تدعو للجاهلية العمياء الجهلاء الأولى الذي لم يكن فيها عليهم أمير. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. قال شيخنا صاحب الفوزان، قال لأن أهل الجاهلية ما كانوا يحبون أن يكون عليهم ولي أمر، هم اللي حبوا يحكمون أنفسهم وغيرهم. نعم. فالذي يموت وليس في عنقه بيعة يموت على طريقة أهل الجاهلية، على كبيرة من الكبائر. وهذه الرسالة تدعو إلى عمل أهل الجاهلية الأولى والتلبس بفعالهم المشينة، منها نزع الولاية. ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو حذيفة يا رسول الله كنا في جاهلية وشر، وجاء الله بهذا إيش الأمر، فهل بعد هذا الخير من شر؟ نعم. قال نعم، إلى أن قال وهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم. هذا صاحب الرسالة وهو لا يشعر في هذا الباب، منهم يدعو الناس للخروج على أمرهم فتضيع، يضيع زمام أمر الدين والدنيا، ويبتعد الناس عن صلاتهم في المسجد بسفك الدماء، وعن حجهم وأدائهم إلى واجباتهم حتى الدنيوية، ويفتقرون وتعدم عندهم أسباب الأمن بسبب نزع الولاية بهذه الطريقة، وأن الشعب هو يحاسب ويسلم إلى الأمر ويراقبه إلى آخره. طيب نقرأ شيء ملخص فقهي من الأكاية.
باقي هذا الأصل التاسع
بقي في أصل؟ نعم
مو أصل استكمل الأصل
استكمله.
قال هذا الأصل مأخوذ من قوله أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإذا عصيته فلا طاعة لي عليكم فهم لا يطيعون.
فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. طيب لا طاعة في ذلك الأمر ولا في كل أمر؟
في ذلك الأمر.
هذه لبس تلبيس الإخوان إنه لا طاعة إذا عصيت الله فيك. لا، النبي قال اسمع واطع وإن جلد ظهرك. إذا رأيتم ولاتكم يأتون شيء من عصية الله فكرهوا ذلك ولا تزعد من طاعته. فلبسوا على الناس مثل هذا أنه لا سمع ولا طاعة. الأثار الحديث اللي جاء في هذا خلوه مطلقة، لا سمع ولا طاعة مطلقة، لا في ذلك الأمر، في غير معصية ذلك الأمر، أما مطلقا قال لا تزعد من
طاعة
من طاعتهم. تلبس كيف تبعون ما
تشابه.
هذه طريقة أهل الزيغ.
نعم. قال فهم لا يطيعونه هو لذاته، وإنما يطيعون الله باتباع الشرع الذي وضعه لهم ورضوا به لأنفسهم، وإنما هو مكلف منهم بتنفيذه عليه وعليهم.
طيب فلهذا طاعة ولاة أمرنا فقط فيما علمنا من النصوص أنه طاعة لله، ولا حتى مسائل اجتهادية لا نعرف فيها مخالفة نطيعهم فيها؟ نطيعهم حتى في الاجتهادات التي ما في نص تمنعها. ولا ما كانوا يقولون لا تجي صلاة الفجر ولا تصل صلاة الفجر. أي إنسان يثبت بالتحقيق أنها لو قالوا يصلي الفجر في بيتها أو في المسجد نعم سنسجنه، ما في طاعة لن صلي حتى لو سجلنا ولله. لكن اجتهادات يكون نظام الإقامات كذا، أنا رأيت المصلحة أن نضع هذا النظام لأجل حتى لو ما قال ليش يسمعوا يطاع له في اجتهادات. الأخوان مش مش يقول لا طاعته في طاعة الله، مثل قال أقيم الصلاة نقيم الصلاة، يجتنب الخمر نجتنب الخمر. طيب اجتهاداته قال ما له طاعة فيها، ليش ما له طاعة؟ وقد قرر الله عز وجل ذلك، قال واطيعوا الله واطيعوا رسوله وأمر منكم. لو كانت فقط طاعته ولي الأمر فقط في الطاعة المنصوص عليها فماذا يعني؟ وكيف نفسر حينئذ قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم من ولاة أمركم أنهم أتوا شيء من معصية الله فكرهوا ذلك، وهو ثابت عندك معصية يكرهه لكن لا تنزعوا من طاعته. وأنتم إيش تقولون؟ إيش تقولون؟ انزعوا يد من طاعته. نعم.
قال فلهذا إذا عصى وخالف لم تبق له طاعة عليهم.
شفت أعوذ بالله لم تبق طاعة. نزع الولاية هي الرسالة، في نزع الولاية والله هذه رسالة شيطانية. يحب الشيطان انتشارها ليش؟ لأنه قال إن النبي عن الشيطان قال يئس أن يعبد جزيرة العرب، لما رأى الأمر ستب للنبي بالدعوة للعلم والتوحيد فيئس أن ترجع عبادة الأوثان. لكن ما التحريش؟ أي تحريش أعظم مما حرش به في النقاط الأربع والخمسة ابن باديس؟ في إحساس الشخص وهو قرأ الرسالة قال هذا علم، إذا من حق أنا حاسب الأمير أنا وعصابتنا والشعب معي وقاعد يسوي على كيف الأمير في موالي الدولة وحين نحاسبه وين ضيع حقنا؟ لما نجيبه نشي الحلبة وينتخب ناس منه ويحاسبونا على قدام الناس، خالفنا نسجنه ننزع من منصبه. دعوة الخروج هذه والله. وقلب النظام الإلهي في مسألة الولاية قلب مباشرا مباشر. فنعتب على الشيخ فرقوس تقصيره في الشرح كما ذكر عنه في هذا في هذه الرسالة، وليش ينشرها ويدرسها وهو يعلم ما فيها من خزايا ورزايا؟ كان ينبغي ننبه عليها تنبيه مؤصل حتى ينصح للأمة حتى لا تعود أمرها إلى أمر الجاهلية الأولى من نزع ولاية الأمراء بزعم أنهم عصوا الله، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كما في صحيح مسلم حديث عوف بن مالك إذا رأيتم أمراءكم يأتون شيء من معصية الله فكرهوا ذلك ولا تنزعوا يد من طاعته. وفي السابق وفي عدة مجالس في ثلاثة وفي مجلسين ردينا على الشيخ فرقوس في النصح العالمي الذي خالف ما كان يعرف فيه أول، فكان يقول بالنصح السري لولي الأمر. فهذه الفتنة، أن يعرف الرجل ما كان ينكر من قبل، فصار يدعو النصح العلني ويراه نطق بكلمة الحق. وصورة النصح العلني وش عنده؟ أنك تجلس مع ناس حتى في غير السلطان في مجالسهم استراحة، تذكر مثالب السلطان وتسميه، هذا اسمه تحريش، مو نصح، ويؤدي إلى فتنة القتل وتهيج الدهماء وسفك الدماء. والنبي قال: من رأى من أميره شيء يكرهه فليصبر، فإنه من خرج على جماعة قيد الشبه فمات، مات ميت جاهلية، لأن الجاهلية ما كان يحب يكون عليهم ولي أمر، ينزع الولاية كانوا، وكانوا يرون أنهم يحكمون لا ولي الأمر.
نعم، خاتمة. قال ثم ختم رحمه الله رسالته بهذه المقولة: نسأل الله جل جلاله أن يتداركنا ويتدارك البشرية كلها بالتوفيق.
نسأل الله ذلك، ختم الرسالة خلاص. هذا ناقل، فنسأل الله على ذلك الثبات بعد الممات.
قرر فيه تقرير أخير في الخاتم.
لا، هو نفسه
ختم رسالة قوله: نسأله جل جلاله أن يتداركنا ويتدارك البشرية كلها بالتوفيق للرجوع إلى هذه الأصول التي لا نجاة من تعاسة العالم اليوم إلا بها.
من صور الطاغوت، صور الشيطان، نزع الولاية، ويسأل الأمة أن ترجع لصور الشيطان. أعوذ بالله، هذا نقض للنظام الإلهي في الولاية، وأن ولي الأمر هو الذي يحكم، وهو الذي يحقق، وهو الذي يعزل، وهو الذي يسجن، وهو الذي يراقب. هذه كلها مقتضيات نزع الولاية، كما رأينا قلتنا ببعض الدول الأوروبية كيف نزعوا ولاية ولي الأمر له في المنزل. فجاء رجل مسلم في العقيدة المسلمة يشكو لي، يقول: زوجتي تيجي الساعة 3 من الليل من صاحباتها، وين كنتي؟ ما لك دخل، وتضرب الباب بقوة وتدخل. يقول: منها قادر أحاسب ليه؟ نزعوا بالقوانين الولاية منه. كيف؟ يقول: لو طلقتها يصير لها نصف البيت، ما لك حق إذا تطلقها أو إلى آخره. فإذا نزعت الولاية في المحاسبة فصار الأمر ليس أمرك. نعم، والنهي ليس نهيك، أمرها هي. نترفس بأشياء إذا خالفتها. فكذلك الولاية الكبرى، إذا قلت الأمة تحاسب، الأمة تعزل، الأمة تراقب، الأمة، نعم، يمشي ولي الأمر على نظامها، لا اجتهاداته السياسية هو يوريها، والسياسات إما تقره أو تفند كلامه. لأن ما الحاكم؟ حكم الجاهلية يعني. وش فات ولي الأمر يعني؟ طرطور كذا بس يعني. مثل صورة، مثل ما يقول بعض الدول الأجنبية، الملك الصوري، ملك ملكة فلانة، لكن الشغل كله من الوزراء، وش اسمه هذه، مجلس الوزراء وكذا، هو صورة كذا، ما يحكم ولا شيء. هذا يريدونه، الشيطان يريد هذا، حتى يحدث ما يحدث في البلاد من انتهاك حرمات الدماء وسرقة الأموال وإلى آخره. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين.
قال الشيخ العالم الإمام الحافظ أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي رحمه الله تعالى وغفر له، وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم. قال رحمه الله: وساق بإسناده عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: إذا تكلم الناس في ربهم وفي الملائكة ظهر لهم الشيطان. سعيد بن المسيب قال: إذا تكلم الناس في ربهم وفي الملائكة ظهر لهم الشيطان، فقدمهم إلى عبادة الأوثان.
نعم، هذا فيه التحذير من الجلوس مع أهل البدع، لأنهم إذا تكلموا بهذا وتكلموا في الغيبيات بغير علم سيؤول أمر البدع إلى أي شيء؟ إلى الشرك والكفر. هذا فيه النهي عن الجلوس مما يتكلم فيه مبتدع ذاك الزمان من الناس في الغيبيات بغير علم أن الجلوس معهم يفسد القلب، البدعة تفسد القلب. وذلك الناس لما تكلموا في عهد نوح في مسألة كيف يعني يخلدوا ذكر مشيختهم وينشطوا في العبادة، زين لهم الشيطان بحبهم لهؤلاء ود وسواع أن يفعلوا بدعة إيش؟ بدعة الأصنام، فأدى الأمر إلى الشرك وعبادتها من دون الله. فهذا يدل أن البدع والجلوس مع مبتدعة طريق إلى الانحلال بالكلية عن التوحيد والوقوع في الشرك برب العبيد. من هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه فاحذروهم فأولئك الذين سمى الله. وقال حسن بصري: لا تجالسوا أهل الهوى ولا تسمع منهم ولا تناظروهم. المسلم صاحب السنة كله له مبدأ يكون نفعي، يقول ايش اسوي انا في وقت الدوام اطفش شوي، في وقت الدوام عند الاجازه في يعني اللي يسمونها في الدوام اللي قاعد مكتب ما عنده معاملات شوي صاحب اخواني ويسولف معه ويضحك بالفرجيه او فكه شوي مع تبليغي شوي في وقت اجلس انا والله ما فرق اجلس مع داوم، المهم اني اتسلى. فقال: من هو؟ قال: لو زاعل من قيل له. هذا عندنا واحد صاحب سنة يقول أنا أجلس مع الكل، يعني أنا زي النحلة يعني روح عند هذا انتفع منه وهذا انتفع منه. قال: هذا يريد أن يجمع بين حق وباطل. صاحب السنة نقي ما يقبل منهج التنقل ولا النفعية ولو ضاقت به الأمور الدنيوية، يجلس مع أهل الآخرة أهل السنة. قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنه تريد زيد حال الدنيا. تعرف بعض الناس اللي انفرتوا من منهج السلف صار يخونج، تذكرون اسماء له؟ هذا في مصر في اسمه ذاك الاول صار يطلع بركه فرطته كان له ها لا اول كان يظهر منهج السلفي ثم تغير ذكرونا باسمه ناسي. كل هذول الحل وصاروا على منهج الإخوان، كان في البداية يظهر منهج السلف سبب الفتنة في الدنيا، يغدقون عليه بالأموال يغدقون عليه نعم فانفتن ولم يصبر على السنة، مسكين ضيع نفسه ضيع دينه ودنيا.
خالد إسماعيل
أو واحد خالد إسماعيل اسمه نسيت اسمه مشهور كان أول وتغير صار يلبس لبس نعم والله ما ذكرني ما نسيت، لكن هو أمثال هؤلاء. الحمد لله اللي ذكرنا اسمه لأن مجرد ذكر اسمه يزعجني. عرفتوا أسامة القوصي
كيف انفتن؟ فتن بسبب فتة الإخوان
نعم واللقاءات الفضائية ومدري شلون نعم اللي بعده
المخلص